مساء الخير على صديقنا العزيز. في بلد زي مصر بقينا نشوف كل شوية أخبار عن ابن مسؤول عامل مصيبة، وبدل ما يتحاسب زي أي بني آدم عادي بنلاقيه بيخرج منها كأن مفيش حاجة حصلت. وآخر قصة من النوع ده هي قصة أحمد أبو المجد ابن المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، اللي اتقبض عليه من كام يوم هو وثلاثة من أصحابه بعد ما ضربوا شاب في المقطم ضرب مبرح، استخدموا فيه أدوات حادة وعصاية بيسبول وودوه العناية المركزة. الناس افتكرت على طول إن دي مش أول مرة الاسم ده يتقال. أحمد أو زي ما أصحابه بينادوه حريقة هو نفس الولد اللي طلع في فيديو في 2020 وهو بيعتدي على أمين شرطة مرور في الشارع، وكان بيتكلم بمنتهى التكبر وبيقول له مش هتقدر تعمل لي حاجة، أنا ابن مستشار.
خد يا ابني تعمل ايه
سيادة المستشار ده؟
وكان واضح في الفيديو ان الولد مش بس بيغلط، لا ده بيتباهى بغلطه وعارف ان اللي وراه هينقذه. ساعتها حصل ضجة جامدة واتقبض عليه والمحكمة حكمت بإيداعه في دار رعاية. بس العجيب ان بعد اقل من شهر محكمة الاستئناف لغت الحكم ده وقالت إن القاضي ليه سلطة تقديرية وخلوه يرجع بيته. يعني الولد خرج من القصة دي كلها وكأنها لعبة، وهو اتعلم درس واحد، إن اللي عنده ظهر ما يقعش. هنا بقى إحنا مش بنتكلم عن طفل اتأثر بأصحاب سوء ولا واحد جرب حاجة غلط وندم، لأ إحنا قدام عقلية متربية على فكرة إن السلطة حصانة وإن ابن المسؤول يقدر يعمل اللي هو عايزه ومحدش يلمسه، وده مش ذنبه لوحده، دي بيئة كاملة رسخت له الفكرة دي من أول أبوه اللي غالباً عمره ما علمه يعني إيه مسؤولية، لحد الدولة اللي سايبة القانون يتطبق على الغلابة بس. والكارثة الأكبر إن القضاء نفسه اللي المفروض يكون مستقل بقى أداة في إيد النظام، من ساعة ما السيسي قال يد العدالة مغلولة بالقانون والدنيا اتقلبت. التعديلات اللي حصلت في قانون السلطة القضائية والدستور اللي اتغير علشان رئيس الجمهورية يتحكم في القضاء، كل ده خلى القضاء يفقد استقلاله وبقى تابع. وده معناه ببساطة إن العدالة في مصر بقت بالواسطة والمكانة مش بالقانون. شفنا ده في قضايا كتير، هشام طلعت مصطفى اللي اتحكم عليه في قضية قتل وتعافى عنه، كريم الهواري اللي موت 4 شباب تحت تأثير المخدرات وتعمل له عفو طبي، كلهم خرجوا وكلهم علموا الناس إنك لو غني أو قريب من السلطة يبقى أنت في أمان. الموضوع مش أزمة أخلاق ولا تربية، دي أزمة نظام كامل منحرف، نظام خلق جيل من أولاد الصفوة حاسين إنهم فوق الناس وفوق القانون. وطالما القضاء مش مستقل وطالما في حصانة طبقية هنفضل نسمع عن حريقة جديد كل شوية. إزاي السيسي خلق طبقتين من الشعب؟ وإيه هو تأثير غياب العدالة على البلد؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
إيد العدالة مغلولة بالقوانين، إيد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين.
أهلا بيكم. من فترة كده شفت بوست على الفيسبوك لواحد بيهزر وبيقول يا جماعة أنا عايز حد يعمل معايا أي مشكلة، أصل أخويا اتخرج من كلية الشرطة وعايز أجرب الواسطة. طبعا وإن كان البوست على سبيل الهزار لكن استوقفني العقلية اللي بقت موجودة عند فئات كتيرة من الشعب المصري، وهي إن اللي عيلته فيها ضابط شرطة أو جيش أو حد جهة سيادية أو بيعمل في منصب مهم لدى النظام فده بيديله الأمان من المحاسبة، فما بالك بقى بصاحب المنصب نفسه. وده شفناه الصراحة في الفترة اللي فاتت في أكتر من حادثة. مثلاً سنة 2022 اعتدى ضابط طيار في الجيش اسمه مصطفى حسن على أفراد من طاقم التمريض بالجنازير في مستشفى أوسنا المركزي بمحافظة المنوفية، الأمر اللي تسبب في إصابة 5 ممرضات وتعرض السادسة للإجهاض، زود عليهم إصابة 3 عاملات. سيادة الطيار قام بالجريمة دي هو وأخوه عدد من السيدات لقسم الطوارئ بالمستشفى نتيجة لإصابة إحدى السيدات بنزيف بسيط، في نفس الوقت اللي الأطباء والتمريض كانوا مشغولين بإجراء عمليات جراحية تانية، ولما التمريض طلبوا من الست إنها تعمل سونار وتحليل، الضابط ما عجبوش الكلام ده وإنهم ما قدروش منصب معالي، وقام اهتدي بالضرب على تمريض وعاملات المستشفى اللي ما شفع لهمش حتى إنهم ستات. الصادم بقى في القصة دي إن الضابط ده ما خدش حتى لفت نظر رغم شهادات الممرضات والفيديو اللي اتصور، وتم تبرئته من القضاء العسكري من جميع التهم المنسوبة ليه. وهنا الدرس اللي أكيد اتعلمه الطاقم الطبي، إن اللي في إيديكم حالة بين الحياة والموت ودخل عليكم ضابط، سيبوها تموت وشوفوا ما عليه يأمر بإيه وإيه طلباته بدل ما يعتدي على حد فيكم، وبسلمني على القضاء. الحياة صديق العزيز إن الحوادث اللي تم الاعتداء فيها من قبل ضباط شرطة وجيش أو زويهم على مواطنين غلابة بالألاف ومالية المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا. خلينا كده نذكر بعضها كنماذج. مثلا في شهر فبراير اللي فات قتل نجل ضابط شرطة متقاعد بسلاح والده الميري شاب عمره 21 سنة اسمه مصطفى علي، بعد ما قامت خناقة بسيطة بينهم بحسب شهود عيان. لكن الشرطة فجأة حولت قضية القتل من خناقة وبلطجة لأن ابن الضابط كان بيلعب بسلاح أبوه وخرجت منه رصاصة بالغلط قتلت الشاب مصطفى. وده مثلا فيديو اتشهر لعميد سابق بالجيش أثناء اعتداءه على سواق أجرة وقيامه بتكسير عربيته في مدينة 6 أكتوبر عشان بس خبط فيه بالغلط، فبدل ما ياخد حقه بالقانون لو كان معاه حق يعني، قالك لأ أنا ضابط أنزل أخد حقي بإيدي. كمان حادثة حصلت في 2024 قلبت السوشيال ميديا بعد ما اعتدى ضابط شرطة على محامي وأخوه جسدية. فين بقى يا سيدي؟ قصاد محكمة مصر الجديدة. يعني الراجل مش عامل اعتبار لأي قانون في الدنيا. غير بقى فيديوهات بلطجة الضباط على السواقين في الشوارع عشان خاطر يقلبوهم في كام جنيه ويهددوهم بسحب رخصهم وقطع عيشهم.
تقولي مفيش رخص وحياة أمك لحباسك وحياه امك لحبس.
طب ما تقول لي يا بيزع بس ليه؟
تعالى
تعالى لي عند الاي بي بي محولات،
تعالى لي وهات لي حبل معاك عشان هربط ابن
اوريك
وهجيب لك 3 سنين سجن
ان شاء الله. مش هيحصل
يا عم اشرف باشا، انا قصاد الدلتا والجيش ماسكني وعايز يدفع لي 5000 جنيه
هحبسك هحبسك. ما عندناش حق بيه عندنا في النيابه ياخد حقه، يروح النيابه ياخد حقه.
خد يا باشا،
ما بكلمش حد.
طب كلمه. طيب
مش هكلم حد.
طب انت ماسكني ليه
كده؟
مزاجك ازاي
انا ماسكك
كده
يعني.
انا فرده معايا ضبطه قضائيه وقبض عليك.
طبعا في كل حادثه من دول بيكون في روايات متعدده، وانا شخصيا مش هدف اقول ان الداخليه طول الوقت غلطان، بس اللي عايز اقوله ان في مناخ عام كده كلنا عايشينه من انعدام المحاسبه وترقيه ضباط الشرطه لمرتبه الملائكه اللي ما بتغلطش، ولو غلطت فالضحايا دول يستاهلوا، او معلش دي حوادث فردية واللي غلط هيتحاسب. بعدين تلاقي اللي غلط وتحاسب ده خد عفو رئاسي ورجع شغله معزز مكرر، وكأن السلطة بتطلع لسانها للمواطن وبتقول له احنا أسيادك، لو وقعت تحت ايدينا وقتلناك محدش هياخد مننا حق ولا باطل. وده ياخدني لحوادث الهجوم على أقسام الشرطة وقت ثورة يناير، اللي كتير من صوار الطبقة الوسطى تبرقوا منه بدل ما يحاولوا يفهموه بشكل حقيقي بعيدة عن الشعارات والمثاليات، رغم إن أفلام سينمائية توقعت اللي حصل قبلها بسنين زي فيلم هي فوضى اللي مشهد النهاية بتاعه كان هجوم الأهالي على قسم الشرطة عشان ينتقموا من أمين الشرطة الفاسد والمجرم حاتم اللي بينتحر في الآخر. والحقيقة إنه سكان المناطق الشعبية والطبقات الدنيا في المجتمع، لو جاز لنا إننا نقول عليهم كده، هم أكتر ناس بتتعامل مع ضباط الشرطة ومكويين بنارهم، فكتير منهم لما بتحصل لحظة زي الثورة بتكون بالنسبة لي انفجار ضد كل ما يمثل بالنسبة ليهم قوى الشر والظلم والعدوان والجبروت. وده اللي حصل لما أهالي المناطق الشعبية هجموا أقسام الشرطة بكل شراسة، وكانوا عارفين بالظبط مين الضباط اللي قهروهم وظلموهم على مدار سنين طويلة، وكانت بالنسبة ليهم دي لحظة الانتقام اللي مش هتتعوض، لحظة الروس فيها بتتساوى والباطل بيكون جبان وخايف من حصاد نتيجة أفعاله. الموضوع كمان يا صديقي مش واقف عند اعتداءات الضباط وأصحاب السلطة على المواطنين الغلابة وعدم محاسبتهم بالقانون اللي بيعتبروا نفسهم فوقه، لكن كمان التفرقة في استخدام القانون اللي ما بقاش يتطبق إلا على الغلبان. يعني مثلا النظام اللي بيمر بأزمة الدولار والعملات الأجنبية خلال السنين اللي فاتت نتيجة فشل السيسي الاقتصادي والقروض اللي بالمليارات اللي خدها من صندوق النقد الدولي والدول الغربية، وبعد فشل النظام في حل الأزمة لجأ كعادته للحلول الأمنية، فانتشرت الكمائن في شوارع مصر عشان تمسك في كل اللي معاه مبلغ من الدولار أيا كان المصدر اللي جاب الدولار ده عن طريقه. وبقى كل كمين وكل ضابط عنده تارجت من العملات يجمعه، وكل يوم بنسمع عن حصيلة العملات اللي تم ضبطها والناس اللي تم اعتقالها على حس الموضوع ده. وأشهر مثال على الموضوع ده هو اللي تعرض له اليوتيوبر أحمد أبو زيد، اللي ضابط استناه بره فرع البنك اللي سحب منه فلوسه وقبض عليه، وفضل بيتحقق معاه واتبهدل في أقسام الشرطة وما سابوهوش وخرجوه غير لما قضيته اتحولت لقضية رأي عام، علشان تيجي قضية نوال الدجوي اللي كرمها السيسي في شهر مارس 2019، وكانت من أبرز قيادات حزب مستقبل وطن التابع للنظام. كشفت حجم التناقض اللي السيسي ونظامه عايشين فيه، وفي الوقت اللي هم كانوا بيطاردوا المواطنين الغلابة ويعاقبوهم على حيازتهم مبالغ صغيرة بالدولار، كانت شخصية كبيرة طبعا النظام ومؤيدة ليه شايلة في خزائنها 3 مليون دولار و350 ألف جنيه استرليني، بدل ما تشيلهم في البنوك وتدعم اقتصاد البلد اللي كان وما زال بيعاني. وده طبعا بيكشف لنا ان القانون مش بيطبق غير بس على الضعيف واللي ما عندوش ظهر يقدر يتسند عليه، لكن لو انت عندك منصب في الدولة فاسرق واقتل وانهب واعمل كل اللي نفسك فيه، وفي الاخر القانون هيبرأك. كل يوم بنشوف وقائع بتأكد ان القانون مش ماشي على الكل زي بعض، وان في ناس لما بتغلط الدنيا بتتلم حواليهم وبيتقال نحافظ على سمعة العيلة، وناس تانية لو اتكلمت بس او اتنفست عن غضبها على الفيسبوك ممكن تبات في الاسم او تدخل سجن احتياطي بالشهور او السنين ومحدش يسأل عليها. وده مش كلام انشا ولا شكاوى فاضية، ده واقع معاش. وعشرات القصص اللي بقت بتتكرر كل شهر بنفس الشكل تقريبا بس بأسماء مختلفة. الفرق بين معاملة الناس اللي ليها سلطة ونفوذ وبين معاملة الناس العاديين بقى صادم. يعني شفنا حالات زي كريم الهواري ابن رجل الأعمال المشهور اللي موت 4 شباب وهم راجعين من عيد ميلاد، وكان سايق عربيته بسرعة مجنونة وتحت تأثير المخدر، وده مش كلام الناس، ده تقرير رسمي. وكلنا افتكرنا انه هيتحبس وهياخد جزاؤه، بس بعد كم شهر قالوا ان عنده مشاكل صحية وخرج بعفو طبي، مفيش حد عرف عنه حاجة من بعدها. ولو رجعنا شوية لورا هنلاقي أمثلة كتير، بس أكتر واحد لسه محفور في عقل كل مصري هي قضية خالد سعيد اللي مات على إيد ضباط في اسكندرية، وتقال وقتها إنه بلع لفافة بانجو، لكن الصورة قالت حاجة تانية وأظهرت بوضوح إنه تعذب. يمكن الفرق الوحيد وقتها إن الناس كانت لسه عندها أمل وخرجوا الشارع وقالوا كلنا خالد سعيد، والبلد كلها اتقلبت، وساعتها حسينا إن ممكن صوتنا يغير. لكن دلوقتي حتى الأمل ده بيتسحب مننا حتة حتة. في المقابل المواطن العادي اللي مش وراه مسؤول ولا صاحب جاه بيتعامل على إنه متهم طول الوقت، ممكن يتفتش في الشارع من غير أي سبب، ممكن يتقبض عليه من غير إذن، ممكن يتمنع من إنه يقول رأيه، ولو كتبت بوست فيه نقد للحكومة أو حتى سخرية من الأسعار ممكن يتهموه بنشر أخبار كاذبة أو التحريض أو الانضمام لجماعة محظورة. يعني المواطن بقى عايش خايف من كل حاجة تقريبا، من الكلام، من الشكوى، ومن الشرطة، ومن إنه يطالب بحق. الأخطر من كده إن المفروض يقف في صف المواطن ويساعده ياخد حقه بقى جزء من المشكلة. القضاء اللي المفروض يكون مستقل اتحول في جزء كبير منه لأداة في إيد السلطة. من بعد التعديلات اللي حصلت على قانون السلطة القضائية والدستور بقى رئيس الجمهورية هو اللي بيعين رؤساء الهيئات القضائية، وده فتح الباب لتدخل مباشر، خلى القاضي يبقى عارف إن مستقبله في إيد اللي فوق. فمش كلهم، لكن في جزء مش قليل منهم بقى بيحكم لصالح السلطة مش لصالح القانون. حتى الإعلام اللي زمان كنا بنسمع فيه صوت وصوت مضاد دلوقتي كله صوت واحد. الإعلام الرسمي والخاص بقى شبه نسخة واحدة، كلها بتمدح في الإنجازات وتهاجم اللي بينتقد، تلمع في صورة السيسي وتطنش على أي فساد أو ظلم أو فشل، وكل ما يحصل تجاوز أو مصيبة الإعلام يا إما يسكت يا إما يبرر يا إما يهاجم الضحية. وده ساعد في تضييع العدالة أكتر، لأن الناس بقت بتاخد معلوماتها من السوشيال ميديا، وبعد كده يتم القبض على اللي بيشارك الفيديو بحجة إثارة الفتنة، والناس بقت تعبانة مش بس من الغلاء والظروف الصعبة، لكن من الإحساس بعدم الإنصاف. الخلاصة صديقي العزيز أن المسؤول الأول عن كل ده هو السيسي، اللي قسم البلد لطبقتين وخلى رجال النظام فوق المحاسبة. هو اللي قال الضابط أحمد اللي هيضرب متظاهر مش هيتحاكم خلاص.
حد يموت أو حد يحصل له حاجة في عينيه يتحاكم الضابط أحمد؟ لا، مش هيحصل خلاص.
هو اللي بيدي عفو رئاسي وبراءات للضباط القتلة ورجال الأعمال الفسدة، وهو اللي بيحميهم من المساءلة وبيسخر القانون لحمايتهم، وده ببساطة لأنه شايفهم هم اللي بيحموه هو ونظامه. في النهاية دولة الظلم عمرها ما هتستمر مهما طال الزمن، والأسلم هو أننا نلجأ للقانون، وهو اللي يكون حكم ما بيننا، حكم بين المواطنين والشرطة، بين الناس والسلطة، القانون اللي بيحدد حقوق وواجبات كل مواطن فينا، سواء كان مواطن عادي أو مواطن معلق على كتف نجوم. بس للأسف حتى القانون ده مسيطر عليه السيسي. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. استنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.